من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد كما زلنا في كتاب المفارقه وما يتعلق بهذا الكتاب من بعض امثله لبعض العاب وردت فيها احاديث اما بالاجازه اما بالنفس وكلام اهل العلم على مثل هذه الاشياء والملاحظ في كتاب المفارقه اننا كنا قد تكلمنا في المره السابقه عن انواع السباق الجائز ان يكون او ان يدخله مال وقلنا ان الحديث اجاز ان يكون السرقه عن مال في مجموع ثلاثه اشياء فيما كان نص او خط او حافل نص يعني سباق اللي هو سباق بالحراس والسلوك وما كان خط وهو ما كان من الابل وما كان حافل وهو ما كان من الخيل وقلنا ان الاحاديث الحديث الصحيح استثنى في هذه الالعاب ان يكون هناك جرع اي ان تكون هناك مال ان يكون هناك مال وقلنا ان اهل العلم حفروا هذا الجواز في ثلاثه صور تكلمنا عليها في المره السابقه وما كان حرصهم هذا وتدقيقهم هذا الا لان الشرع قد ورد بالنهي عامه عن لعب القمار وعن الميسر وعد هذه الاشياء من الكبائر وهذه الاشياء من المحرمات المتفق عليها في الشريعه الاسلام اليوم ان شاء الله نكمل الكلام على بقيه هذا الباب من انواع المسابقات التي وردت في الاحاديث ثم لعل بعد ذلك نتكلم عن اشياء مما استحدثت في العصر الحديث مما لم يأتي في كلام اهل العلم لكن ورد في كلام المحدثين الكلام على جوازه وعدم جوازه فيما بعد ان شاء الله لكن الغرض من عرض هذه الانواع انواع الالعاب التي اجاز الشرع او التي منع الشرع هو ان نفهم جميعا الاصول العامه التي بنى عليها الشرع تحريم ما حرمه من هذه الاشياء وتحليل ما حلله من هذه الاشياء حتى اذا استجد لنا بعد ذلك صورا لم تكن موجوده من قبل عرفنا او كان من اليسير على اهل العلم ان يدركوا احلال وهي ام حرام تكمله لما مضى لما ورد في الحديث الحث على الظن ولحفظ الشرع على هذه المساله اجاز فيها ان تكون عن جوع او عن مال وردت على ذلك ضوابط لهذه المسألة من ناحية الهدف أي الهدف الذي يرمى ومن ناحية كيفية هذا اللعب أو كيفية هذه المسابقة فتحت باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها، لا نيل أو صبر، باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووزنها في الوجه، ووزنها في الوجه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يبقى انت صحيح مباح فيك ان انت تلعب، بس ما تجعلش الهدف كما سوف التفصيل الحديث، يعني لا تجعل الهدف روح، روح حيه، وتجعلها هدفا للمسابقه، ان هذا مما لا يجوز فيه، بل جعل من الكبائر، بل جعل هذا من الكبائر، لان اللعب لا يكون الا عن كبيره، اللعب ويقترب من رحمه الله سبحانه وتعالى، وهذا او هذه من علامات الكبائر، ان ياتي من علامات الكبائر ان ياتي في هذه المطالبه لعن، اي طرد من رحمه الله. عن ابن عمر، حديث هذا متفق عليه في البخاري ومسلم، واحنا اثرنا ان نقرا كما هو من ليل اوطار لانه اجاد في الجمع، لان هذه الابواب تجدها مفرقه في كلام اهل العلم وفي المواضع قد لا يتيسر للكثيرين الحصول عليها كما سوف تسمعون الان من كلام اهل العلم الاخرين. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن انس انه دخل دار الحكم ابن ايوب، دخل دار الحكم ابن ايوب فاذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فاذا قوم نصبوا دجاجة يرمونها، يعني ايه؟ يتعلموا النشاط في الدجاجة او يتسقوا مين اللي يستطيع ان هو ايه يقتلها، فده معنى الصبر، يعني ان تنصب داروش حتى ايه تميته رميا بهذه الطريقه، هكذا حتى الانسان نفسه، وهذه من رحمه الله سبحانه وتعالى، منهي عن قتله بهذه الطريقه سواء كان مسلما ام كافرا، حتى الكافر لا يجوز ان تقتله بهذه الطريقه. وعن انس انه دخل دار الحكم ابن ايوب فاذا قوم قد نصبوا دجاجه يرمونها، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تصبر البهائم، نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تصبر البهائم. ايضا هذا الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنة والإمام مسلم، يعني أخرجه الجماعة إلا البخاري. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ضرب الوجه، وهذه من الأمور العظيمة جدا التي نبه عليها الشرع، وهي النهي عن ضرب الإنسان في وجهه، وهذا نهي صريح لم يأتي فيه أي استثناء من جواز ضرب الإنسان في وجهه أو على وجهه، لأن هذا الوجه هو موضع التكريم من الإنسان، حتى أن أعثر شيء عن الكارل هو أن يسجد. ليه؟ لأن السجود فيه أنه هو بينزل وشه، بل هو موضع التكريم بينزله على الأرض لله سبحانه وتعالى، فلا يفعل هذا إلا من كان قلبه ممتلئا بالإيمان بالله، هو قد يوافق على أي شيء إلا أن يسجد بهذه الطريقة. فالغرض أن الوجه
هو موضع التكريم من ابن آدم شرعا وعقلا، يعني عند الناس أيضا موضع التكريم عندهم هو الوجه، ولذلك له الشرع نهيا باتا عن ضرب الإنسان على وجهه. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه. وعن وسم الوجه هيئة موضوع الوجه وهو أن تعلم البهائم لأتعلم علامات فيجعل هذه العلامات في وجهها حتى تتميز، مثلا اللي شرطة واحدة تبقى بتاعت مثلا أحمد وبتاعت شرطتين تبقى شرطتين وهكذا. فالوسم هذا جائز في البهائم، البهائم الصدقة للزكاة، وكذلك في البهائم التي تعد للهدي وجه، لكن في غير الوجه غير. يعني سبحان الله حتى البهائم وجهها محترم شرعا، البهيمة اللي هي الحيوان اللي هو الحيوان ربنا خلقه عشان يذبح نفسه، هو خلقه سبحانه وتعالى لهذه الحكمة. طبعا أهم غرض يعني الغرض هو أن يذبح فيؤكل، ومع ذلك نهى الشرع أن تهينه في وجه الأرض. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي لفظ مر على النبي صلى الله عليه وسلم وجالس مر عليه، مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، حمار يعني حتى مش هيتاكل. فقال لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم. الأحاديث هذه توضح كما هو واضح من معظمها أن وإن كانت المسابقة للرمي هي من الأمور المشروعة أقل ما فيها أنها مباحة، وقد تنقلب في بعض الأحيان مندوبة وتأخذ أحكام أخرى في الإسلام، ومع ذلك فإن الشرع جعل لها ضوابط أخرى. في ضوابط طبعا احنا أعرضنا عن ذكرها قصص هذه الأشياء، لكن نحن تكلمنا عن الضوابط المشهورة، يعني المشهور الكلام فيها بين الناس. فرغم أن هذا مباح أقل درجاته وهو الرمي، إلا أن الشرع لم يجعل للإنسان أن يرمي أي شيء، يعني ليس له سرية بأن يجعل أي شيء هدفا فيتعلم الرمي فيه، فنهى من أجل ذلك عن رمي أي كائن حي، أي كائن حي أن تجعله هدفا ضروري، أي حاجة ضروري نهى أن تجعلها هدفا في رمي. قوله أن تصبر البهائم هو تحبس لترمى حتى تموت، تحبس لترمى حتى تموت. حتى اللي بيقرأ في الكتب فيقول فلان قتل قبرا، فلان قتل قبرا، يعني مش معنى انفعال اتحبس وجعلوه هدف قاعدين ينشنوا عليه بقى لغايه ما موتوه لغايه ما قتلوه. يعني تحبس لترمى حتى تموت، ما لازم تحبس، ما عايش هو بيجري وراها، ما لازم يحبسوها في مكان عشان يلاقوا ايه اللي قالوها هدف لهم. فتحبس لترمى حتى تموت، يعني تحبس انا مش بتاعك طب، لكن هي لازم تحبس عشان تعمل هدف ليك او للناس، لازم ايه يتحدد مكانها في الناس. واصل الصبر الحب. قال النووي قال العلماء صبر البهائم ان تحبس وهي حيه لتقتل بالرمي ونحوه، لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، اي لا تتخذ الحيوان الحي غرضا ترمون اليه كالغرض من الجلود وغيرها. طبعا هذا النهي للتحليل، هذا النهي للتحليل. وفي الحديث الآخر نهى عن التحريش بين البهائم وهو الإغراء بينها، وهو الإغراء بينها يعني يبتعد بينها معركة لكي إيه؟ لكي يجد الناس مشغولون يرى أي بهيمة أو أي حيوان ينتصر على من عداه، فحتى هذا منهي عنه لأن هذا يؤدي إلى إذاء الحيوان وإلى قتل الحيوان في غير هدفه. الهدف الشرعي لذبح الحيوان أو لصيده هو للطعام أي الأكل، أما غير ذلك فيصير متلة ويصير قتلة ويصير خطرا يجعل هذا الحيوان ميتا أي يجعله غير جائز أكله. الأمر الأخير هو النهي عن الوجه، وقلنا أن هذا مخصوص بالوجه ومستثنى منه وسم البهائم لأعلمها البهائم الإنسان يخرجها في الزكاة أو البهائم الإنسان يخرجها في الهدي أو في غير ذلك سوسم، لكن في غير الوجه، لكن في غير وجه. قال النووي يستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه. طبعا جابوا الاستثناء ده منين يا اخوانا؟ جابوا الاستثناء لأن أول شيء الحديث جاء نهي عن الوسم في الوجه، الأمر الثاني أنه ثبت الوسم في غير الوجه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأنه موضع صب يعني مكان جامد يعني فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم، يعني خصوصا الأفخاذ يبقى قليل الشعر فيظهر فيه العلامة اللي هي الوسم، العلامة اللي عملها دي فإذا العلامة فائدة مش للعبث، يعني عملها لفائدة وليس للعبث. طبعا هذا الوسم الذي جاء فيه الاستثناء لفائدة في البهائم، أما كان لغير فائدة هو تعذيب منهي عنه. طيب ندخل بعد ذلك في باب آخر على الإبل الصدقة أو في الهدي أو في الأضحية أو غير ذلك. في الأذى دي تقتل للأذى، عمدا يعني ولا دي كانت الطريقة الوحيدة للتخلص منها؟ لا ما ينفعش. هو أخونا بيقول طب الذئاب والأشياء المؤذية، فطبعا الشرع جاء بدفع الضرر فهي تقتل للضرر، لكن هو يقول بتقتل بهذه الطريقة صبرا يعني، فإن كان دي الطريقة الوحيدة لقتلها يعني مش هيقدروا يسيطروا عليها إلا بالطريقة دي، يعني نقاط حتة ويقعدوا يضربوا عليها عشان يقتلوها يبقى مفيش حيلة إلا هذا. أما إن كان عندهم وسائل أخرى واختاروا هذه الوسيلة بالذات فده منهي عنه، لأن الحديث كما سمعتم جاء في كل ذي روح، في كل ذي روح وليس في البهائم فقط. وفي قوة إبن الله يعني من أكثر طريقة كل هذه داخلة في الكبائر، لأن الحديث جاءت بالنهي أساسا، يعني هو أن ينفض الهدف فيجعل هدفا لمن يغنون حتى يقتل حيوانا مما يؤكل أو لا يؤكل، طبعا أشد منه الإنسان إن كان الإنسان، طبعا هذا أشد طبعا. ما هو الحمامة برضو دي بتجعل هدف؟ لا الفرق هدف ما هو بينشر عليك، لو كانوا بينشروا عليك بعد مرة ثانية اللي حكم شرع عشان يصطادوا ما كده هيموتوا، بس مش هيموتوا بقى عشان يتعلموا الرمي فيه يعني. ما قتله ثم يقتل بس مش يقتل رميا يعني الشباشب يعني مش هتعلمه من الشرك يعني. يعني انت تقتله تقتله اي طريقة عشان تتخلص من ضرر يعني، لكن مش يحبس فيوجع الهدف ده بقى الناس عايشه جميل خطوطه هتموته ده يخبط وده يخبط وده يخبط بتحصل هذا كثير يعني. ده كده جعل الروح هدف وهذا مدين عنه. طيب نكمل احتماله بس بالغرض. الباب الثاني باب ما جاء في المسابقة على الأقدام واللعب بالحراب وغير ذلك. عن عائشة قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسابقت إليه فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود. طبعا في الحديث الصحيح انه كان امر اصحابه ان يتقدموا فيسابق السيده عائشه، وكما جاء في كلام اهل العلم هذا لا يخل بمرور الشخص في شيء، خصوصا لو تذكرنا ان هذه الحادثه كانت تحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من العمر 50 سنه والسيده عائشه حوالي 10 سنين، وهذه لا تعتبر اخلال بالمروءه، لان احنا عندنا اهل الشرع عندنا حلال وحرام، عندنا اما انه اخلال بالحلال والحرام او حول الحمى يؤدي الى الاخلال بالحلال والحرام، واما انه مباح. فهذه من الامور التي جاء بها سعه، لكن طبعا معلوم ان هذا حيث كان الامن من الفتنه، طبعا معلوم ماذا كانت تلبس سيدة عائشة، وتتصور الشخص اللي بيجري بالطريقة دي شخص كله لا يظهر منه شيء بتة، هو ده الشخص اللي بيجري، هو ده اللي بيتسابق يعني، وحيث لا يوجد أحد. وكلمة حيث لا يوجد أحد يعني الموجودون بعيد بعيد يعني، لكن لا يوجد أحد بمعنى يعني من أي شخص مقترب من المنطقة، هذا ما لم يحدث، لأنه أقصى ما فعل صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يتقدموا إلى الأمام، لكن لم يمنع أحد من بعيد أحد من المار أحد من الخلف، لأنه قد اتخذ الاحتياطات الشرعية، ثم بعد ذلك كل امرئ حسيب نفسه. فالغرض أن هذا من الأمور المشروعة إذا توفرت طبعا فيها الشروط المشروعة، وهذه كلمة الشروط المشروعة تشمل كل أحكام الإسلام يعني في جميع الأحكام والتصرفات والهيئات التي ورد الشرع بجوازها، كل هذا تحت مظلة القيود الشرعية. هذه المظلة مش محتاجة عن أنقال يعني. وعن سلمة بن الأكوع قال بين نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، يعني وانا طبعا مش حد يقدر يسبق ابدا، فجعل يقول انا مسابق للمدينه هل من مسابق؟ فقلت اما تكرمك اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا. قال لا، الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال قلت يا رسول الله بابي انت وامي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال إن شئت. قال فتركته إلى المدينة. قال فتركته إلى المدينة. يبقى الحديث يدل كسابقين، وده مضى في كلام أهل العلم مرة سابقة، لكن احنا عرضنا بس إن احنا نكون على بينة يعني الحديث يثبت أن أمر السباق هذا، طبعا هذا من أنواع السباق الخارج عن الحديث إذا سبق إلا في ثلاث، لأن هذا ليس على إيه؟ على جعل ولا على مال، فالأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز طبعا.
وعن أبي هريرة قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم. عمر دخل فالآن بيلعبوا، فاعتبر أن هذا مما لا يجوز يعني، فأخذ من الحصباء عشان يحتكم فيكم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهم يا عمر. هذا متفق عليه، والبخاري في رواية المسجد. طبعا الحديث يدل على أن مثل هذه الأمور من التشابه والتنافس في لعب الحبشة والمصارعة وما يشابهها هي من الأمور العظيمة، أي واحد أقل ما فيها أنها مباحة، وأن الشرع لم يحدث مثل هذه الأمور، وأن هذا حدث في المسجد، وأن هذا حدث في المسجد، وأن هذا لا يتنافى مع وضعية المسجد، لا يتنافى مع وضعية المسجد. هذا المسجد الذي جعل وقف لله سبحانه وتعالى، جعل وقف لله يعني تكون الكلمة العليا فيه لله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن هذا المسجد جعل لذكر الله والصلاة وغير ذلك، أيضا جعل لمثل هذه الأشياء بضوابطه، هو أن لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وهلشات الأسواق، أي إياكم والإيه والتصالح وتعلية الصوت والإيه والهرج والمرج الذي يذهب بوقار المسجد. فهذا من الأمور المنهية عنه، رفع الصوت والجلد والتناحض والتجادل أو الجدال في غير هدف شرعي، كل هذا مما نهى عنه. أما إن كانت أشياء مما ورد في السنة، كبعض أحيان كان ابن عمر يبيت في المسجد رضي الله عنه بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كان يحدث من الأحداث هؤلاء حينما يلعبون بحراره في المسجد بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقراره، فكل هذا لا يكون منابيا لما أنشئ المسجد من أجله. هو الكلام ده ليه؟ لأن احنا بلخصكم كلام أهل العلم، لأن في بعض أهل العلم جعل الأحاديث هذه منسوخة، كل هذه منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل المسجد، إنما هذه المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وغير ذلك. لكن في الحقيقة ادعاء الناس أمر غير صحيح، لأن صحيح الأحاديث قالت: إنما جعل لكذا وكذا وكذا، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في وقائع كثيرة جدا أنه كان يحكم بين الناس في المسجد، وأنهم كانوا تتعالى أصواتهم في الخصومة، يعني في الحق بيتكلموا في مسائل في المسجد أيضا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أقر المرأة أن تنصب لها خيمة في المسجد، المرأة التي كانت تنظف المسجد أو غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم أقر ابن عمر على النبيذ والجلوس في المسجد. كل هذه الأشياء واردة في سنته، فالأمر صعب جدا أن تدعي أن كل هذه الأشياء منسوخة بحديث إنما هذه المساجد بكذا وكذا وكذا وكذا، عندما قاله الأعراب لما دخل فلان المسجد. أي قول سيدة عائشة: حتى إذا أرهقني النحر، أي كثر لحمي، يقول. وفي الحديثين حديث عائشة وحديث سلمة دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل وبين الرجال والنساء المحارم. طبعا المحارم هذه جملة يعني زيادة بيانها، لكن الأصل فيه كما قلنا أن كل هذه الأشياء تحت مظلة الإيه؟ تحت مظلة الظروف الشرعية، أو أرضي تحت مظلة الشروط الشرعية التي تصحح هذه الأشياء فتقلبها إلى مباح، وقد تصيرها عبادة وقد تصيرها مندوبة. كل هذا تحت الشروط. هو قوله بين المحال أمر معلوم طبعا، لا يتصور ما يحدث الآن من فساد وإفساد للخلق من أن كل شيء لا تجد فيه محارم. نرى أصل المشاركات دي بين غير المحارم، ما يكونش بعض المحارم، ما يكونش بعض، لازم تكون أصل المشاركات دي بين غير المحارم، لأن هي ليست لله سبحانه وتعالى وفي غير ذات الله، فلا ينتظر منها إلا كل شر. فالمطلوب للمسلم أن هو يكون عنده النموذج الصحيح، يكون عنده المثل الصحيح. مش مطلوب ان احنا كل ما يطلع حاجه نطلع زيها، لكن قصدي مطلوب ان ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نبرئه ونعلي امره حتى تعلم يهود ان في ديننا فتحة، يعني حتى يعلم الناس ان في ديننا فتحة، لان الناس بيفهموا الدين غلط من تصرفاتنا احنا ومن كلامنا احنا. لكن لو خلي بين الناس وبين أن يروا دين الله سبحانه وتعالى على حقيقته لعلم ما فيه من سعة، وأنه قد وسع الناس كله. فيقول مثل هذا لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة إلا بعد 50 من عمره، ولا فرق بين الخلاء والملأ لما في حديث سلمة. إيش فرق بين الخلاء؟ يعني أن يتسابق في خلاء كما حدث في حديث عائشة، أو في ملأ من الناس كما حدث في حديث سلمة. يقول لك لا أصلا خاف فيدخل في قلب رياء، فما في الكلام ده خوفا من أن يقع في قلب الرياء، والثاني ما يقومش يتكلم أو ينصح يقول لك أصلا خوف يقع في قلب الرياء وهكذا. هذا هو عين الرياء، ده حد ذاتي هو عين الرياء، أن يترك أمرا مشروعا لزعم أنه يدخل في قلب الرياء. فهذا هو عين ما نهى عنه السلف أنفسهم، وهو من وساوس الشيطان لكي يصدك عن فعل المعروف، لكي يصدك عن فعل المعروف. قوله يلعبون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرابهم، في جواز ذلك في المسجد كما في الرواية الثانية ورواية البخاري في المسجد. ثم حكى عن بعض العلم قائلين من هذا منسوخ، ورد عليهم بما قد وجدنا ووضحناه من قبل. الباب الثالث ما تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك. باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك، لأنهم أدخلوا في باب اللعب بالنرد أدخلوا اللعب بالشطرنج نفسه، فده موضع بحث. هذه المسألة عند أهل العلم دائما يربط بين اللعب بالنفس وبين اللعب بالشطرنج لأمر سوف نراه الآن. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه. طبعا الحديث فيه شقين، شق في الحلف بغير الله قال فليقل لا إله إلا الله، والشق الآخر وهو إذا قال لصاحبه تعالى أقامره، يعني تعالى نلعب على فلوس أو تعالى نلعب بفلوس على مال يعني، فليتفضل ده أحسن مخرج ليه. الشق الأول ده من حلف بالذات والعزة هيأتي في الباب القادم أو بعد القادم،
كتاب الإيمان والنذور إن كنا هنقرر إذن إن إحنا هنديه. فيأتي لأن ظاهر الحديث كما قال الإمام الشوكاني ده خلينا بس ألف الأنظار إنه عند قوله فليقل لا إله إلا الله يقول الإمام الشوكاني في الأمر لمن حلف بالله والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة إنه قال فليقل لا إله إلا الله. يقول دليل على أنه قد كفر بذلك وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء الله. طبعا هو كتاب الأيمان المكان ده صفحة 213 عند الإمام الشوكاني. كتاب الأيمان يعني ما يذكر في من قال هو يهودي أو نصراني إن فعل ذلك 213 في نفس المجلد ده هو أغر البحث ده. ولكن ظاهر هذا الحديث سوف نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الأيمان والنذور بإذن الله. قوله فليتصدق فيه دليل على المنع من المقامرة لأن هذه الكفارة المأمور بها كفارة عن الذنب. طبعا فليتصدق هذه الصدقة تكفر عن هذه المصيبة التي أهم بأن يفعل على الإنسان جواب عن أمتي ما لم تكلم به ما لم تحدث به نفسها أو تكلم به ما لم تعمل به أو تكلم به. فما وقع في حديث النفس معفو عنه إلا أن يتكلم الإنسان أو يعمل عملا بما وقع في قلبه فهذا تكلم. قال تعالى أقامره يعني نوى وكمان شرع الفعل في هذه الفعلة هذه معصية إنسانة. فكان تكفير هذه المعصية هو أن يتصدق بهذا المال هو أن يتصدق بهذا المال من الطرفين إيه؟ لا مش نتصدق المال ممكن أكثر التكفير هذا الغرض من الكفارة هذه الفرق هذه كفر الذنب يعني ما فعله. طيب يقول فالمراد بالقمار المذكور هنا الميسر ونحوه مما كانت تفعله العرب وهو المراد بقول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هيقول بقى تعريف مهم جدا كنا فصلناه من قبل ولذلك سألتنا أهل العلم يقول وكل ما لا يخلو اللاعب فيه وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو منكر. وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر. لأن احنا قلنا علامة الميسر وعلامة الثمار الغرم والغنم فريق غار وفريق ايه غارم فهذه علامة الميسر. ده بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لعب بالنرد يشير نرد لوحدها يشير لوحدها كلمة عجمية بالنرد يشير فكأنما صبب يده في لحم خنزير ودمه فكأنما صبب يده في لحم خنزير ودمه. رواه احمد ومسلم وابو داود. طبعا الحديث هنقول الان تعريف النرد يعني لكن الحديث يدل على التحريم وهو الحديث الوحيد اللي صح في هذه المساله النهي عن لعب النرد اللي صح مرفوعه منه. هذا حديث قلنا رواه احمد ومسلم وابو داود والتحريم ماخوذ من تشبيه بكونه ايه لان بعض اهل العلم اعتبر ان هذا ليس دليل على التحريم، لكن في الحقيقه هو دليل على التحريم، لانه شبهه كانه صبغ يده في لحم خنزير ودمه. بعضهم يقول ان صبغ يده في لحم خنزير ودمه تمهيدا لاكله، ده كلام بعيد شويه، لان ما الاكل نفسه حرام، لكن هو صبغ يده في لحم خنزير ودمه لان دي انسب انواع النجاسات والخبائث. والمسلم مأمور بالتنزه عن الخبائث والنجاسات، مأمور بالتنزه عن الخبائث والنجاسات. فكأن اللاعب بهذا النص كأنه يغمس يده في النجاسة وليس في النجاسة عادية، عشان ما حدش يقول كأنها كان شبهه بمن يضع يده في النجاسة، لكن هو اختار صلى الله عليه وسلم أخبث وأنتن أنواع النجاسات والخبائث. والمأمور به شرعا هو أن يتنزه الإنسان عن هذا، مأمور. فكذلك مأمور شرعا أن يتنزه عن أن يمسك بهذا النص. فإن كان منهي عن أو كان مأمور بالتنزه عن أن يمسك بهذا النص، فإذا ممنوع من أن يلعب به أو أن يفعل به أي شيء، لأنه لا يستطيع أن يلعب به أو يفعل شيء إلا إذا أمسكه. طبعا نفس الكلام لو بيلعب بالكمبيوتر، لو بيلعب بالنار ده الكمبيوتر أو أي حاجة برضه كأنه مسك، مفيش فرق بقى مع أو مجاش الكتب ده، بس نفس الكلام برضه كأنه مسك. ولو بيكلم الكمبيوتر برضه يبقى برضه مسك، يعني بقول له العب وهو راح لاعب ونجح الكمبيوتر حديث، يعني نقول له العب لاعب يبقى برضه ايه مش النقد. راح لمسلم وابو داود وعن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من لعب بالنقد فقد عصى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقد عصى فاصبح في التحريم، لكنه لم يصح، في انقطاع بين الراوي وبين ابي موسى الحريري. رواه احمد وابو داود وابن ماجه ومالك في الموطا. دي الاحاديث التي صحت في هذا الباب. واللعب بالنار هو محرم كما في هذا الحديث، او كما جل التشبيه عليه. يبقى قبل ان نختم هذا يبقى ان نقول ما هو تعريف النص، ثم نتكلم عن المسائل التي تفرعت على هذا الباب. فيقول النار شير هو النار اعجمي المعرض، كلمه اعجميه يعني هو خشبه قصيره ذات خصوص يلعب بها. كلنا عارفين ان هي مربعه بالظبط. خشبة قصيرة ذات خصوص يلعب بها. قال النووي: وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنار. وقال أبو إسحاق المروزي: يكره ولا يحرم. طبعا هو يقول يكره ولا يحرم لأنه لأن الحديث الثاني حديث ضعيف، فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول هو حديث مسلم يحتاج إلى تدقيق في وجه الشبه بين اللاعب النص وبين الغال يده في الخنزير. شرع أهل العلم أو في هذه المسألة أهل العلم بعد أن تكلموا عن مسألة النص والصحيح فيها هو مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم، وهيأتي مزيد من ذلك من كلام الإمام القرطبي وابن عبد البر وغيره من أهل العلم. شرع أهل العلم في الكلام على هذه المسألة دائما يقرنون بها مسألة الشطرنج، اللعب بالشطرنج. فبعضهم يقول الشطرنج هو أقوى اللعب بالنرد، يعني هو محرم منهي عن اللعب به، يعتبر من المحرمات. وبعضهم يقول هو ليس من المحرمات ولا يشبه النرد في شيء. فاليوم نكتفي بكلام الإمام الشوكاني اليوم، ونكمل الأسبوع القادم بإذن الله بقية كلام أهل العلم عشان انتهينا من نادي الأوتار تماما. يقول الإمام الشوكاني ينقل كلام ابن كثير، حافظ ابن كثير في كتابه الإرشاد، يقول: والأحاديث المروية، وهذا كلام عظيم جدا يعني، يقول: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء. يبقى ده دي مسألة أولى، جميع الأحاديث التي وردت في الشطرنج لا يصح منها شيء، حتى ما نسب إلى الصحابة، إلى علي رضي الله عنه أنه مر على أقوال يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ هذا منقطع، منقطع يعني إسناده ضعيف. فيقول: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء. ويؤيد هذا كل كلام ابن كثير، يؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره، ظهور لعب الشطرنج، كان في أيام الصحابة، كان في أيام الصحابة. يعني ابن كثير عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن هيذكره لأنه ما كانش موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي ده شيء بس من استئناس، لكن ليس بقوي، لأن معلوم أن الأحاديث ذكر فيها أشياء لم تكن موجودة في العصر صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت هذه من علامات النبوة، علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ذكر أقواما بأوصاف معينة وأنهم يفعلون أفعالا معينة ويتكلمون بكلام معين إلى آخره صلى الله عليه وسلم. لكن ما جعل هذا الاستئناس قوي هو أن الأحاديث كان لم يصح منها شيء. وأحسن ما روي فيما تقدم عن علي كرم الله وجهه، وهذا كما قلنا لكم من قبل، وتأتي في كلام أهل العلم كلام ابن حزم وغيره أن هذا لا يصح. وإذا كان بحيث كل هذا من كثير، وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غلم أو غر فهو من الحمار. العلامة اللي أنا بكتير الشوكاني، وهذا كلام دارج لأهل العلم، مسألة الغلم أو الغر فتكون هذه من علامة الحمار. وإذا كان بحيث لا يخلو، ده الصورة المحرمة عند ابن كثير. وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غلم أو غرم فهو من القمار، وعليه على صورة القمار دي يعني المحرمة، وعليه يحمل ما قاله على أنه من الميت. هيأتي بعض كلام أهل العلم أن الشطرنج من الميت أو من المحرمات. ابن كثير بيقول يقصد بهذا الكلام ما كان إيه؟ ما كان قمارا، ما كان عن الناس. والمجوزون له قالوا: إن فيه فائدة، إن فيه فائدة، وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد، فأشبه السبق والرمي، فأشبه السبق والرمي. طبعا هو لما يشبه السبق والرمي في أنه هو يعلم المكائد إلى ذلك، هيكون شيء ربما يتجاوز المباح، يعني ربما يتجاوز المباح إلى المندوب. لكن هب أنه لم يظهر فيه هذه الفائدة، لأن بعض أهل العلم رد هذا الكلام، قال: لا فائدة حرب ولا فائدة قتال ولا أي حام كلام بوجوده. اليوم بيقول هيقول كمان كلام أهل العلم يعني. لكن الأمر على شقين، لهو ولعب. اللعب ما كان تضييع للوقت لكن لغرض، يعني في وقت ضايع لكن في فائدة حاجة. زي اللي بيلعب مثلا يجري بيلعب في وقت ضايع صحيح بس في فائدة. في فائدة بقى كل واحد ايه بيطلع فائدة لنفسه صح. في واحد بيروح عن نفسه وفي واحد بيقوي نفسه وفي واحد بيعلم نفسه في ايه كذا حاجة صح. وفي واحد عشان يفيد التنين يعني ليه فوائد كثيرة جدا. فاذا ده من اللعب من اللعب. طب والله اللعب ما كان اضاعة للوقت ولا فائدة فيه بس كده الله لا خير فيه البت لا خير فيه البت. واحد عما يضيع وقت حاجة معينة وهي لا خير فيها البت مش اي فائدة خالص بل ممكن تأتي بنكد او تأتي بقطيعة او تأتي بسوء خلق او تجر الى معاصي. فكل هذا من اللغو. طيب ان كان هو يخلو عن هذا وعن ذلك يعني هو لا فيه قطيعة ولا فيه اسم ولا فيه ميسر ولا فيه شيء يبقى لا يدخل تحت المحرم في شيء لا يدخل تحت المحرم في شيء. فهو ان لم يثبت انه يعلم المكائد وينمي الذهن كما كانوا يقولون او كما هو مشاهد عند البعض يعني او ينمي الذهن فان اقل اشياء ان هو لا ياتي بباطل بل يترتب عليه ثمة فائدة ولو كانت هذه الفائدة هي التمييز عن النفوس او عقل الذهن للتفكير. وهذه من الامور المطلوبه وهذه من الامور المحموده وهو ايه وهو ان يعمل الانسان دائما ذهنه في التفكير. التفكير التفكير هذا حينما تجرب نفسك تجرب عقلك في وان تمرنه على التفكير وعلى ما فيه حيل فإن هذا يعود على عقل الإنسان بالخير. عقل الإنسان بالخير طبعا ده معنى كلام كثير يعني طبعا خدوا بالكم كل الكلام بيقولوا عن العلم ده زي ما قلنا تحت الضوابط يعني محدش يقول ده بيقدروا يلعبوا بقى بيلعبوا الشطرنج أو بيلعبوا مع نساء على الإنترنت شطرنج مثلا ده موضوع تاني. دي ده احنا بنتكلم في مكان بالشروط الشرعية صح؟ او ناس بتلعب الشطرنج بطريقه محرمه قطعا محرمه ما فيهاش رهانه بس محرمه لان هم بيفعلوا فيها افعال اخرى تغترن بها تجعلها من الاشياء المحرمه. احنا يجب لا يقتصر الامر على الشطرنج وغيره بل على كل شيء دخلته هذه الملابسات المحرمه. يقول وعليه يحمى النصر والمجوزون له قالوا ان فيه فائدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكائد فاشبه السب والرمي. قال واذا كان على عوض فهو كمال الرهان وقد تقدم حكمه ولا نزاع انه نوع من اللهو الذي نهى الله عنه ولا ريب انه يلزم إغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات. فطالب النجاة من ناحية ثانية أخرى وهذه الناحية خذوا بالكم هذه الأشياء في جميع أنواع الأشياء حتى ما ورد بها الشرع من السبق والرمي وغير ذلك يدخلها مثل هذه الأشياء يدخلها إغار الصدور ويدخلها العلوات طبعا لان هو ما يلاقي اذا كان نفس الحديث صحيح كان الرسول صلى الله عليه وسلم ناقه لا تسبق فجاء اعرابي البخاري فجاء اعرابي على قعود فسبقها فسحق الناس يعني وقع في قلوب الناس نفس يعني فعل السر وقال ما من شيء حق ما من شيء ارتفع الا وايه إلا ونزل فنفس الناس لما الصحابة دخلت في نفوسهم شيء أن تسبق
ناقة رسول الله أن تشبق ناقة رسول الله وفلت. فلو بعد إلى الناس أقل منهم هيقع في نفسهم أن تسبق ناقة الأستاذ بتاعه، ويقع في نفسه أن هو نفسه يتغل، يبقى إذا بدأ يدخل النفوس شيء ولا دخل شيء، دخلها شيء أساسا. لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبره قال لهم كل ده تراب، أي حاجة تفتحها لازم تنزل ثاني، فلا أنتم ما تنسوش نفسكم أساسا، يعني ما من شيء على إلا وحق له أن أن ينخفض ثانية أساسا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم أصحابه صلى الله عليه وسلم، فالعداوة والتنافس وغير ذلك داخل في كل شيء، في كل شيء. لكن الشرع لم يرفع هذه الأشياء من القلوب، التنافس وحب الفوز، لأن لو رفع من القلوب يبقى الناس غيرت مش بشر، زي ما يقول له لا تحب إلا ما أحله الله، يعني قلبك ده ما يميلش إلا لكذا وكذا وكذا، يبقى هو بيخاطب غير بني آدم مش بني آدم، لأن البني آدم بيقع في قلبه من الحب والبغض ما لا طاقة له به، يسمع حاجة يلاقي قلبه معه، ويسمع حاجة يلاقي قلبه ينفر منها. أمر الشرع نهى عن إيه وأمر بإيه؟ أمر بأن جوارحك لا تنبعث مع ما يقع في قلبك، فعليك الاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والبعد عن هذا المكان، والبعد عن هذا الطريق، وغض البصر، حتى ان كل من يكتب على الجوارح اللي انت تقدر تتحكم فيها تقدر تقولها. فاذا وقوع العداوه والبغضاء والتناصر وحب الذات والتنافس وغير ذلك واقع لا محاله في كل شيء، انما الذي نهى عنه الشرع هو أن تتبع ذلك بباطل أو منكر، فيدفعك هذا إلى فعل منكر، يدفعك أنت تكذب، ويدفعك أنت تحقد تتمنى الثواب، ويدفعك أن تأيب، ويدفعك أن تستمر حتى لو أدى ذلك إلى إضاعة الصلاة حتى تثبت أنك منتصر إلى غير ذلك. هي دي بقى الأشياء اللي ما هو إلا يترتب على ما في القلب، أنت حسيت بحق ومنك الغلاء، طب ده يترتب عليه عمليا إيه؟ اما تكيد لو انت تفكر عليه ده ما بيفهمش، ده هايف، ده تعبان، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، واما ان انت تقول له طب العب ثاني وثالث ورابع ويؤدى الى اضاعة الصلاة عشان ايه تثبت ان انت منتصر، واما تروح تدارس ناس اخرين وان كانوا فسقة ولا يصلون وغير ذلك عشان تثبت ان انت الزعيم الذي لا يبارى، ده كل ما يترتب على ايه ما وقع في القلب. لكن الشرع يقول ايه؟ يأمرك أن يكون ما في هذا القلب طبقا لما ورد به الشرع، فهو قوله لأن هذا يؤدي إلى كذا وكذا وكذا، ليس هذا علامة تحريم الشطرن لو صح يعني وحدها، بل هذا بل هذه آفة ابن آدم في كل شيء، في كل شيء. يعني عمر لما كانوا قاعدين في صحيح البخاري وسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن شجرة تشبه المؤمن، فوقع الناس في شجر البادية، قال لهم بيسألهم سؤال شجرة شبيهة بالمؤمن، وده أصع عند أهل السنة خذوا بالكم خذوا منه أصع عظيم في كتاب الإيمان، شبيهة بالمؤمن، فأحمد كل واحد إيه سلم في شجرة مجددة، كانوا أهل البادية وعارفين الشجرة، ووقع في نفس ابن عمر انها النخلة، لكنه قال كنت اضرب، يعني في القوم ابو بكر وعمر، يعني لا يعقل ان اكابر القوم مش عارفين هو اضرب واحد يتكلم، فهذا هذا من الاداب طبعا ما نسمعش عن كلام من الارض، فهذه من الاداب. فهذا عمر نفسه يقول يقول لو قال النبي بحمر النعم، يعني لو كان قالها يعني الكلمة دي كان تساوي حمر نعم، يعني فخر عظيم جدا لعمر ان هو كان يقدر يرد ابن يقدر يرد على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حب، حب ان يبرز ابنه وان يظهر ابنه في الخلق، ده شيء ده شيء في فطر ابن آدم في فطر الله. لكنه وجهه ليه؟ الخير. وجهه الخير يعني ملاش ده عقل ذكي جدا. فعقل الذكي ده جعل لا يتعلم الحدود يخش معهم تنافس حتى ولو في الباطل في سبيل انه يثبت ان هو ايه عقل هذا لا يبارك ولا يمارك. فاساسا هنا القول بانه يؤدي الى كذا وكذا وكذا هذه علامه تحريم كل شيء حتى ما كان منها حلالا. لو تذكرون في اداب المناظره التي تكلم عليها اهل العلم رب قوم الاقوام يمنعون من المناظره والنقاش. ليه؟ لانه يؤدي الى اغراض الصدور ويبعد عن الحق. سبحان الله. هم يتناقش وقال الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ايوه ما هو الطريقه دي هتؤدي بهم للبعد عن الحق فده فين؟ ده في شعر ده بتناقش بايه؟ قال الله قال الرسول ومع ذلك يامرهم بان يفضوا هذا النقاش لانه قد دخله ما دخل ابن ادم من الاهواء وحب الانتصار. طيب وتنشا منه المخاصمات فطالب النجاه لنفسه لا يشتغل بما هذا شانه واقل احواله ان يكون من المشتبهات والمؤمنون وقافون عند الشبهات. طبعا الكلام كثير اختلط بالكلام الشوكان. نعم ده مش كلام الشوكان ده كثير طبعا. هو يقول اقل احواله ان يكون من المشتبهات فايه وطالب النجاه لنفسه لا يشتغل بما هذا شأن. هذا صحيح طالب النجاه لنفسه حقيقه عنده ما يشغله مئات المرات عن هذا. لكن هذا في شق لما نقول هذا من المشتبهات وتحرير حكم الله عز وجل في كونه من المحرم وغير المحرم في شق اخر. فربما كان عند قوم هو من المشتبهات وربما كان عند قوم هو من ايه من الامور الواضحات المعلومه. يعني ايه؟ يعني من لم يترجع عنده الامر فليقف عند هذا الحد اي انه من المشتبهات ولا ينكر على غيره ممن يطلب التحقيق لقول صلى الله عليه وسلم وبينهما امور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فكان كلام اهل العلم على ان هذا دليل على ان الحلال والحرام قد يعلمه البعض اي قد يعلمه بعض اهل العلم. اخيرا لا نبدا بالكلام اللي نسمعه بعد كده من كلام العلماء الاخرين يعني لان هذا جائز وليس مكروه الى اخر الكلام. لكن هذا كلام من وقف عند حد انه ايه لم يستطع ان يرجع. وهذه نصيحه عامه لان المؤمن وقف هذا محاسب عليه يعني لا تزول قدم عبد حتى يسال ويسال عن وقته هذا فيما فعل في وقت هذا لان درس مال ومعلومه من الاسلام يحاسب العبد على كل ما ياتيه به. فاذا اتاك مال حاسبك عليه واذا اتاك عمرا مديدا حاسبك عليه واذا اتاك جسدا سليما حاسبك عليه ايضا. ولذلك لا تطيع الانسان لا يجوز له شرعا ان يفعل في جسده ولا في ماله ولا في وقته ولا في رعيته شيء الا بامر الله سبحانه وتعالى وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقول هذه ملكي وهذه رعيتي وهذه اشيائي فافعل بها ما شاء الله. ده ملك مشروط. هذا ملك مشروط. فصحيح الوقت حقيقي هذا بلا جدال. الوقت فعلا اذا نظرت اليه تستغله وتجد ان الوقت يضيق عن مثل هذه الاشياء. لكن
لطلب العلم ان يعلم هل هو حلال او حرام حق عليه يعني. ولذلك سوف نكمل في المره القادمه حتى يتبين لنا هل مثل هذه الفعله حلال ام حرام. يمكن محرمه عشان كده ما عرفش شلون جاي يصلي كده الملك معلش شيل الصوره بتاعت الملك طبعا على فيش ملك ومات الملك وعاش الملك ضروري واحد هيقام الحفل قتل يجوز الوضوء في دورة المياه ليس هناك ما يمنع حدث المياه لأن الخلاء هو الموضع الذي فيه الإنسان في الدرس. بعض الناس ما تتطورش الكلام ده الخلاء هو الموضع اللي أنت بتقضي فيه حاجتك أما جنبه كده وجنبه كده وجنبه كده فهذا لا يسمى خلاء يعني. سؤال قد ابتلاني الله عز وجل بمرض البواسير وانك تعلم بان هذا المرض يسبب نزول الدم من البراز وبعض الاشياء في ملابس الداخلية وهذا شيء لا يزول بالماء وهذا يشككني في صحة الصلاة لان من شروط صحة الصلاة تطهير البدن والثياب. والله ان كان هذا المرض أن تقع ما تستطيع وليس عليك حرج يعني ليس عليك أمر أن أنت تزيل هذه الأشياء إزالة تامة رغم أنك تعاني من المرض فإن كان ما ينزل هذا نتيجة المرض فما عليك إلا أن تتوضأ ثم تصلي دون أن تكون مكلفا بإزالة هذه الأشياء. هل ما يفعله بعض المسلمين من الذهاب إلى المساجد التي يوجد فيها قبور من الدعاء والذبح لغير الله تعالى يعتبر شرك بالله شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام وما حكم الجاهلون الذين يفعلون هذه الأشياء من الذبح والدعاء لغير الله وماتوا وهم على هذه الحالة؟ هو المسألة دي كان الشيخ محمد تكلم فيها هنا في شرائط كثيرة جدا مسألة العذر للجهل فمن شاء فليرجع إليه لأن هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن كل ما يجهله العبد دون أن يكون معرضا فإنه لا يؤاخذ به شرعا لا في الدنيا ولا في الآخرة يعني لا يطلق عليه موت كافر في الدنيا ولا يؤاخذ بالعذاب يوم القيامة. ده اللي اتضح لي من الأدلة ومن مذاهب أهل العلم وده اللي كان الشيخ تكلم فيه من قبل فمن شاء فليرجع إلى التفصيل يعني. في حوالي ثلاث مسائل ربما أتكلم فيها تباعا بإذن الله على حسب ما تيسر من الوقت ولو كل مرة جزء لأنها قد عادت وظهرت مرة ثانية. المسألة الأولى هي مسألة الهلال حيث بلغني في كلام في المرة الثانية على هذه المسألة في الجرائد فإن شاء الله نتكلم عليها بأسلوب الأسلوب الذي يؤخذ به الأسلوب العلمي لأن هذه المسألة كما قلنا مدارها على هل ده صح هل ده حدث ولا لم يحدث بس مفيش خلاف مش خلاف الكلام ده حدث يعني الوقت ده هو وقت هو اول ضوء النهار ولا مش اول ضوء النهار النهارده كل المسائل اصبحت دقيقه جدا كما قلنا من قبل وافضنا في هذه المساله عند الكفار وعند المسلمين أصبح عندهم من الدقة أنهم يحددوا وقت الظهر بعد 50 سنة وبعد 100 سنة ومن قيمة 200 سنة فاتوا 5 فدي ما أصبحتش يعني مش معقولة تكون في عصر العلم
اللي بهذه الدرجة اللي هم يقول رائد الفضاء هتطلع فوق كوكب القمر او الرجلة تحطها ليك في الحتة الفلانية بالضبط. الرجل قاعد هنا بعمره مركب شروط اخطى حاجة كده الطيارة ده. ويطلع فينا رائد الفضاء يعمل نفس الكلام يتبع نفس التعليمات يحط رجله في نفس الحتة كده عناه لا من الحتة اللي هو قال له عليها بالضبط ده الرجل قاعد هنا. فطبعا تبقى خيبة أربع سنين ان هو في عصر المعلومات النهاردة وهم ما زالوا عمالين يخبطوا في بعض او اول وقت النهار الساعة 3 ولا الساعة 3 طبعا شيء يعني شنيع جدا يعني. فهي الاخناء ولا حاجة هو الامر موقوف على كلام الناس المتخصصة في هذه المسألة. وبعدين الناس المتخصصة لما يدخلها الاهواء ويبدأ يغيروا شهادتهم فكما هو معلوم هذه علامة ايه؟ علامة رفض القول اساسا فيعول على غيره وان كان غيرهم هذا من الكفار. لان الكفار اللي بيتكلموا في هذه المسألة مش بيفرق الشرع وهو بيتكلم في سؤال ما علاقة له بالشرع المعصوم زي بيتكلم بالضبط الشمس تغرب امتى يقول لك الشمس مصدر الساعة كذا وفي المغرب الساعة كذا وفي السعودية الساعة كذا الشمس بقى انت كافر ومعلق قريب ومش عارف يفهم من ده لما مسائل غير المسائل اللي الشرع حكمت فيها العدالة والإسلام وغير ذلك. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي مسألة التأمين. التأمين والتأمين هذه احنا لن نزيد على ما ورد في الأبحاث وأهم هذه الأبحاث في ثلاثة أماكن. المكان الأول في مجلة البحوث اللي تصدر في السعودية على ما أذكر في العدد 18 و 19 و 20 على ما أذكر أما تقول العدد 12 عدد يعني شايف المسافة من 18 ل 21 أو من 17 ل 22 بحث كامل متكامل كل ما ورد في هذه المسألة أو ردود المشايخ من حجج ومن كلام على الواقع. لأن طبعا علامة قبول الكلام من المفتي أن يكون عالما بالواقع عالما بالشرع. فإن كان عالما بالواقع ولم يكن عالما بالشرع رد كلامه. وإن كان عالما بالشرع ولا يعلم شيء عن الواقع رد كلامه. صح؟ يبقى علامة كون المفتي صحيح الكلام أن يجمع بين أمرين. علم بالواقع أي بالمسألة اللي هيأتي فيها موضع الفتوى وعلم بالشرع. البديهيات دي اخوانا موجودة في كتب الأصول من ساعة بدأ أهل العلم يتكلموا في العلم مش شيخ النهاردة يعني مش حكاية النهاردة عارف الكلام ده. الكلام ده معلوم منذ أن بدأ أهل العلم يتكلموا بالعلم. فدول أهم مسألتين ربما إن أتيح الوقت في بعض الأحيان نتناولهم ولو كل مرة قليلا تقريبا عشان ما يقطعش الدرس اللي احنا فيه ويكون في هذا عطلة قد يطرح لها آخرون. فاحنا قليل من العمل أو قليل من ذلك خير من كثير منقطع. فعسى ربنا
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.